مفيش حد هنا من ال
جهزه هم بيجهزه
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الصعب سهلا يا رب العالمين. احنا كنا انتهينا إلى ايه في الدرس الذي مضى؟ ها
الشبه منتزع من الوصف
بعد خلصنا احنا ديت لامر نرجع الى نفسه او لامر نرجع الى غيره، وان هذا يتداخل مع قد ينتزع الشبه من الشيء الواحد، وقد ينتزع الشبه من الاشياء المتعدده. وقلت إن هو التشبيه المركب، قلت إنه أضاف شيئا أهملته الدراسات المتأخرة، يعني لم تشبعه، وهو التشبيه ليس المتعدد على الحد الذي جاء في بيت الشاهد كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وقرع العناب، وإنما المتعدد الذي يظن أن الصفتين فيه متواصلتين زي يحلو ويمر ويشج ويأسو إلى آخره. ويأسو، احنا قلت يأسو دي كلمة جليلة لأن معناها جراحات القلوب، يداوي إيه؟ جراحات القلوب. وده صنف من الناس يوشك أن ينقرض، زي الشاعر ما قال أساته بناته مكارم وأساته كلم، دماؤهم من الكلب الشفاء. شفت صفة البني آدم، الصفة الإنسانية اللي ملهاش علاقة بالنبوات ولا بالأديان، وإنما هي علاقة بالإنسان. شفت كلمة بنات مكارم، وكيف تبنى المكارم، وكيف يكون الناس بنات مكارم. بنات مكارم وما هي اللبنات التي تبنى بها ومنها أبنية المكارم. شوف المعنى هنا، شوف العطف، المروءة، النجدة، طهارة الأخلاق، طهارة النفس، طهارة النفس، كل ذلك تحت كلمة بنات مكارم. بنات مكارم وأسات كلم، أسات كلم الجرح، ومش المقصود به ان هم يعني تمرجيه، مش المقصود به ان هم بيطريه، انما يراد انهم يعالجون اوصاب النفوس، اوصاب او ايوه دماؤهم من الكلب الشفاء. دي الكلمه دي راقتني جدا جدا في اول حياتي، لان الكلب معناها داء الكلب، الكلب معناه داء الكلب، وأن الإنسان إذا عضه كلب ولم يعالج من عض الكلب انتقل إلى الإنسان شيء من دونية الكلب. تفهم كلامي؟ وده لا يزال موجود إلى الآن، الحقدة اللي بياخدوها الناس. تفهم كلامي؟ انتقل إلى الإنسان إيه؟ شيء من إيه؟ هؤلاء الناس لو مصت من دمهم مصة تذهب عنك الدونية. عجيب عجيب، ها؟ دماؤهم لو مصت من دم من جرح صبعه، مصت منه مصة لا تقترب منك الخساسة. الله، ايه ده؟ ايه ده؟ اين هؤلاء الناس؟ كنا نحب أن نعيش بينهم ربع العمر اللي عشناه مع أهل الدناوة وأهل الغدر وأهل الكذب وأهل النفاق إلى آخره. يعني الشيء يذكر. ومما يذكر أيضا أنني في أول حياتي لما كنت أقرأ قوله تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل، أقول يا رب هو فيه ضلال بعد ضلال الأنعام؟ ده الأنعام هي قاع الضلال، الأنعام هي إيه؟ طيب يبقى بل هم أضل، أفعل التضليل ده حيروح بنا فين؟ ما فهمش، ما جاتش جواب. بس من ما رزقني الله به أن كلام الله في قلبي وعيته أو لم أعي، فهمته أو لم أفهمه. فكنت طبعا الآية الكريمة مقدسة، وأعتقد دائما أن فيها سرا إلهيا وأنني لم أفهم هذا السر الإلهي. وبعدين مرت الأيام وأحداث هذا الزمن شرحت لي الآية. تفهم كلامي يا ولد يا أبو معاذ؟ أحداث إيه؟ إيه شرحت لي إزاي؟ طبعا ده مش شرح يؤخذ، ده خواطر، مش شرح إيه؟ وإنما هي خواطر. قلت يا ربي مثلا في أضل من الحمار؟ ما فيش أضل من الحمار، ولكن الحمار لا يكذب، ولكن الإيه؟ وهل رأيت حمارا ينافق؟ هل رأيت حمارا يغدر؟ هل رأيت حمارا يحلف يمين الغموس؟ هل الله لا؟ إذن بلهم أضل، واضحة جدا جدا. إذن بلهم أضل، أنت فهم كلامي؟ لأن الحمار سيد أهل الضلال، ها سيد إيه؟ إلا أنه لا يكذب ولا يغدر ولا يشهد زور ولا ينافق ولا يؤجر لسانه ولا يؤجر كرامته ولا يخدع قومه ولا يعمل لحساب أعدائه ولا يخون وطنه. الله الله أكبر، ده وجدت إذن فعلا إيه؟ بل هم أضل جدا إيه؟ همة متسعة جدا جدا. إحنا وقفنا عند فين كلامي؟ فأنا دايما أن التدبر هو نصف العلم، ها؟ التدبر هو نصف العلم، هو يكشف لك من العلم ما لا تكشفه القراءة. زي مثلا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، أنا وقفت عند سبقت لهم منا الحسنى، والحسنى فعل سبقت، يبقى الحسنى هي التي انطلقت إليهم تحببا إليهم وتألفا إليهم وإكراما لهم. الله، ده مش الحسنى ربنا في حالهم، ده هي سبقت، ففاعل سبقت الحسنى. وما انت ما تقولش كده خلاص، اقول لك اعرف تقول لي والله سبق فعل ماض والحسنى فاعل، لا بس شوف ايه اللي وراها. اللي وراها ان الحسنى ألفت هؤلاء وتعرفت عليهم وهرعت اليهم تبشرهم. طب وما هي الحسنى؟ اقرا الايه حتلاقي الحسنى. سبقت لهم ايه؟ ها اولئك ده من الحسنى، ده من الحسنى. كمل يا ابو، ها لا يحزن ده من الحسنى. فاهم كلامي؟ فشفت الحاجات. وبعدين ابص الاقي سبقت لهم منا. طيب المفروض ان المفروض ان سبقت الحسنى لهم منا، لان سبق الحسنى ده هو الشيء الجليل. انما الحق جل وتقدس قال لهم سبقت ايه؟ لهم. لان من المهم جدا، من المهم جدا ان تسبق لهم، ها ان ايه؟ لهم، مش ان تسبق فقط، أن تسبق إيه؟ ومنا، ومنا. فأجد أن القيدين الحرفين الجر تقدما على الحسنى، علشان أولا لهم منا يزيدني شوقا إلى الذي سبق. لهم إيه؟ يزيدني شوقا وتأنفا إلى الذي سبق، لأنه سبق لهم ومن الله. أظن الصفتين دولت إيه يغرياني بمعرفتي هذا الذي سبق إلى آخره إلى آخره. فده أشياء يعني أنا أحب إن إحنا يعني أولا أنا ما بشرحش بلاغة دلائل الإعجاز إصرار البلاغة، أنا بأشرح كيف نقرأ كتب القدماء كتب العلماء كيف إيه؟ نقرأ كتب. وأنا من الذين يحبون التدبر، بس التدبر بعد ما يفعم العقل من التحصيل والدراية ها والرواية بعد ايه انما تقول تدبر وانت مخك مثال صح، لا ده خراء ده خراء. انما بعد ولذلك كانوا يقولون الدراية بعد الرواية، قال ايه دراية لعمل العقل بعد وهكذا وهكذا وهكذا. برضك ما دام فتحت باب التدبر ده هقول بعض الكلام الموجز عشان نرجع لموضوع الكتاب. طبعا فتحة الكتاب دي كونها فتحة كونها ام الكتاب ها كونها ايه
ام الكتاب،
ما هو ما تقولش ام الكتاب وانت موفق، انما لازم تفكر فيها كثيرا جدا 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 حتى تعرف كيف كانت ام الكتاب. حينئذ لما انت تقول لنفسك ام الكتاب نفسك هتشبع بالكلمه، ولما تقول لطلابك ام الكتاب طلابك هيحسوا انها خارجه من عقل يعقلها من ايه عقل. انما 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 الترداد ده ملوش قيمه. فالمهم ان ام الكتاب دي الاصل ان تشغل الانسان بمعرفة الأصول العامة التي فيها حتى يعلم أن هذه الأصول العامة التي فيها هي المحاور التي دار عليها الكتاب، وهي التي يصح أن تسمى وبها يصح أن تسمى أم الكتاب. طبعا طبعا هي المقدمات دي الحمد لله لو بدأنا نشرح يعني أنا قرأت في بعض الكتب ما أعرفش صح ولا غلط إن سيدنا الإمام قال أستطيع أن أملي حمل بعير في فتحة الكتاب. أستطيع إيه؟ أنا نعم فإحنا مش فمش هندخل. أنا بس أنت لما تبص تلاقي مثلا إيه الحمد لله رب العالمين وتشوف الحمد وإن الحمد ده ثمرت نعم لا حصر لا ها، وأن حمد أقصى ما عندك من الحمد لأنه لله الموصوف بالكمالات المطلقة، وحمدك لله لابد أن يكون أن تجتهد حتى يتلائم مع مقام ربك. تفهم كلامي؟ وعشان كده كلمة الحمد كلمة لفظ الجلالة واقترانه بالحمد له دلالة شديدة الأهمية، وهو أن الحمد الكامل الذي هو أقصى طاقات حمدي الذي هو إيه؟
أقصى طاقات
للموصوف بكل كمال والمنزه عن كل نقص، وأنا لا أستطيع أن أحمد الموصوف بالكمالات المطلقة والمنزه عن كل نقص إلا بأقصى ما عندي من الحمد. مش كده ولا لا؟ طيب الحمد. وبعدين تيجي قال رب وتيجي كلمة رب جاية وكلمة رب معناها صاحب النعم، قال لفظ الجلالة كمالات مطلقة والرب الرب الرباية العناية وهكذا رب. وبعدين تلاقي كلمة العالمين شاملة لله شاملة للمخلوقات وشاملة للبر والفاجر لأن نعمه غامرة لمن آمن به ومن إيه ومن تاخد بالك ما دي ما احنا ما يفتكش كده بسهولة أن الله أن المقام الألوهية اللي هو مقام التعظيم ومقام التقديس يكرم العدو كما يكرم الصاحب ها يكرم ايه ويعطي من حاربه ومن حاده كما يعطي من آمن به وأطاعه. يعني دي المقامات وربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا وله المثل الأعلى بيعلمنا انك انت يا سي محمد افندي لو رفعك الناس شبرا فوق رؤوسهم لابد أن يكون العفو منك والحب منك شامل وعام ولا تقول هذا عدوي وهذا صديقي وهذا كان معي وهذا كان علي لأننا إذا ما رفعناك شبر يبقى معناها أن تكون أهلا لهذه الرفعة وأهل الرفعة هم أهل السماح وهكذا بيعلمنا كده. وما دمت يا محمد محتقب خساستك تفهم كلامي ومنتش مستغني عنه وحقدك الأعمى يجعلك تسخر كل ما تملك احنا رفعناك وملكناك فجعلت كل ما تملك لضرب كذا كذا فأنت ده انت مجيء غلط رفعتك غلط وهكذا. فالقرآن بيعلمنا أمثال هذه المعاني رب العالمين. وبعدين الرحمن الرحيم ثم يعجبني الزمخشري لما بيقول إياك نعبد العبد لما حمد وذكر الجلال وذكر النعم وذكر الرحمة الرحمن الدنيا والآخرة وذكر ملك الدين تهيأ لأن يخاطب وأن يقول إياك. شفت الزمخشري وحس اللغوي يبقى كأن الحمد لله كانت كل هذه تنقية تصفية ارتقاء بالنفس حتى ترتقي إلى مقام الخطاب حتى ترتقي إياك نعبد وإياك نستعين. فهم كلامه طبعا تعالى بقت على الحاجات التي أريد أن أقولها. اهدنا الصراط المستقيم ها اهدنا إيه
الصراط
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. النحو بيقول لي يا محمد أفندي إن صراط الذين أنعمت عليهم بدل بدل من الصراط الصراط الذي أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم تابع لهذا البدل أو صفة. المهم أنها بتحدد الصراط المستقيم النابل. وبيقولوا ان المبدل ان الـ ان الـ 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 المبدل المبدل منه
البدل يطلق
المبدل لا ايوه في نية الطرح في نية ايه الطرح. انما المسألة مش كده. ده هو لما قال صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم ادرك أن الله أنعم على البر والفاجر أن الله إيه وإنه وعوا الصراط الذين أنعمت عليهم من غير الإيه المغضوب فجاء بالمغضوب عليه فجاء بالمغضوب يبقى كأن غير المغضوب عليهم دي كانت ضروري لأن أنعمت عليهم ها لأن إيه مالها عامة وشاملة لمن آمن ومن كفر. وذا المعنى الجليل اللي أنا بحبه في الكتاب العزيز اللي هو إن العلو والارتقاء يضاد الضغينة. إن الإيه يضاد الضغينة لا يحمل الضغنة من لا هو بيقول إيه يعني من تعلو به الرتب لا إيه إلا إذا كانت الرتب علت بيه عن طريق خيانة ودجل زي محمد كده مثلا. فهم كلامي إذا كانت الرتب إيه علت بيه عن طريق الخطأ فصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أجي بقت لأول البقرة، لأول البقرة أجلتها طبعا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة لغاية إلى أكم المفلحون، دولة الذين أنعمت عليهم، دولة غير المغضوب عليهم، دولة مين؟ غير المغضوب عليهم. وأجد الذين كفروا دول هم المغضوب عليهم، وبعدين المنافقين هم إيه؟ ده فهم كلامي؟ فده أجد فيه تعادل في الإيه؟ تفهم كلامي؟ أجد فيه تعادل بين أول البقرة، بين أول البقرة وأم الكتاب. أجد الذين أنعمت عليهم اللي هم أولئك الذين آمنوا بالغيب إلى آخره، وأجد الذين المغضوب عليهم سواء عليهم أنزلتهم، وأجد الضالين اللي هو هنا وهناك اللي هو المنافق، قالوا آمنا وما هم يخادعون الله. الجماعة بتوع الألعيب دولة اللي هم شر البلاء على هذا الوجود. فاهمين كلامي؟ فمثل هذه الأشياء لما بقى تقع عليها بتحس بالارتباطات التي تؤنسك. وبعدين تلاقي بعد أم الكتاب ألف لام ميم، ها لا لا ذلك الكتاب، أيوة ألف إيه ذلك الكتاب. فهم كلامي؟ ألف إيه لام ميم إيه. طبعا كلمة ذلك الكتاب بناءها اللغوي اللي هو تعريف الطرفين واسم الإشارة والألف واللام الدالة على الكمال المطلق، يعني أن الذي يصح أن يقال فيه كتاب والذي توافرت فيه كل الصفات وكل الأحوال وكل الخصائص التي يجب أن تكون، وإذا كانت قيل هذا الكتاب. تفهم كلامي؟ فكأن ذلك الكتاب ده معناها الكتاب الكامل، الايه الكتاب الايه. طيب عظيم مفهومك، احنا درسنا الكلام ده في الثانوي، انما اللي انا ما خدتش بالي منه ان الف لام ميم حروف هجاء اللي هي اول سلم المعرفه، ليه
اول سلم المعرفة،
وان ذلك الكتاب لا تكتنه عمقه، وأنه متفرد إلا إذا دخلت باب العلم وتعلمت وابتدأت بألف لام ميم، لأن ألف لام ميم لقيتها هي أبجد هوز، لقيتها هي إيه أبجد هوز، وألف باء تأسى، وديت هي السلم بتاع التعليم، وأن عمق وكن ومقام وغور ذلك الكتاب سبيله والعلم، سبيله وأنك كلما أوغلت وجدت إلى آخره إلى آخره. فوجدت معنى آخر لحروف الهجاء في لحروف الهجاء التي في أوائل الصور، وأنا قرأت فيها كلام كثير جدا جدا وكلام يحير جدا جدا، بس اللي انا اللي في ذهني فيها ثابت انهم قالوا انها نصف عدد حروف الهجاء، 28 حرف، الصور ابتدت ب 14، نصف المهموس، نصف المجهور، نصف الرخ، نصف الشديد، حتى ان واحد زي الباقلاني اعتبر هذا من الاعجاز العلمي في الكتاب العزيز، لأن أوصاف الحروف الرخو والشديد والآخر لم تكن معروفة في زمن النبوة، وإنما هو علم استحدثه المسلمون بعد ذلك. فالمهم إن أنا إن حروف أوائل الصور متصلة بألف باء تاء، متصلة بإيه؟ ولا ينكر ذلك أحد، وأنها منها الشديد ومنها الرخ ومنها إلى آخر هذه الأشياء. طيب يا أخي، طب لماذا غفل المفسرون مع كثرة كلامهم في ألف لام ميم عن هذا الشأن؟ وأن ألف لام ميم، ألف لام راء، عين سين قاف إلى آخره، دي بتقول لي اتعلم العلم قبل ما تدخل الصورة دي، لأن هذه الصورة فيها من أسرار الله الكونية ما لا يدرك كنهه إلا العلماء. وأنك كلما دخلت في باب ألف لام وعين سين وطاسين وكذا كذا كذا، كلما رأيت في أسرار الله من كلام الله فما أشياء لا تراها وأنت بعيد عن. فارتضيت هذا واسترحت له وقبلته، بس ما بقولش لحد، لأن ده مما استخرجته، وربما كان خطأ وربما إيه. فأنا بس بقول لكم وبعقب عليه بأنه ربما كان خطأ، فهم؟ وهكذا توقع أبغى تبدأ وابدأ. ومثل هذا كثير جدا جدا، مثل هذا يا سيدي، أنا كتبت سورة فصيلة في الجزء الأول من الحميل، إنما الآن بقرأ سورة فصيلة أشياء أقول يا رب جيت ما جيتش في خطر ليه، دي ما جيتش في خطر ليه. يعني مثلا ألاقي سورة فصيلة مؤسسة على إيه، قل إنما شوف فصلت آياته القرآن عربي بشيرا ونذرا، وقالوا قلوبنا وفي آذاننا ومن في إلد لم لا حدود له فاعمل إننا أو فسيدنا رسول الله يؤمر بالرد الناعم الهادي اللطيف الملخص في إيه، يوحى إلي أنما إلهكم إيه فاستقيموا إليه واستغفروا، بس فاستقيموا إليه. وبعدين هذه الصورة كلها مبنية في فاستقيموا إليه واستغفروا، إن الذين قالوا ثم استقام الله، ما هي ديت استقيموا إليه واستغفروا، وهكذا وهكذا. فدائما التفكير، ولذلك كل أبواب المعرفة التي كتبتها أنا في حاجة إلى أن أضيف إليها، في حاجة إلى إيه؟ لأنك أنت لما بتبدأ تكتب في مسألة مش بتنتهي، مش بتنهيها، ده أنت بتفتح بابها في نفسك، وتفضل بقى خواطرك تتوافى وتتكاثر حولها حتى ترى أشياء جليلة جدا جدا، وما كان أحوجك. ولذلك لما بجي في الطبعة الثانية بأضيف وكان الشيخ شاكر رحمه الله رحمة واسعة شافني أنا أضفت إضافات للطبعة الثانية في كتاب التصوير البياني، فقال لي ملوش لازمة الكلام ده، قال لي إيه اطبعه زي ما هو، لأن دي صورة عقلك حين كتب هذا الكتاب، لأن دي إيه بس. فإذا كنت أنت سبت العلم وحتنزل لورا حتقبض صورة زاهية في حياتك، وإذا كنت اتصلت بالعلم حترتقي أنت وتأتينا بما هو أفضل وبما هو أفضل وهكذا. فأصاب هذا الكلام في نفسي، بس لقيته هو الله يرحمه لما تقرأ كتاباته تجد أوائل ما كتب شديد الشبه لأواخر ما كتب، لأن دي عبقرية، لأن دي يعني هو ما نماش فكره زي احنا ما بننمي فكرنا، لأن عنده شيء قدر من الإلهام فبدأ به، فكان في أول كلامه في آخر كلامه، وده نادر جدا من الناس. يلا يا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد القاهر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ومن هذا الباب قولهم أخذ القوس باريها.
أيوه شفت، لاحظ الكلام يا أولاد، ده كلام بيضرب الأنف، لأن سداد الأمور ها؟ لأن إيه؟
سداد الأمور.
أن تكون القوس في يد باريها، وخراب الأمم أن تكون القوس في يد غير باريها. شفت إزاي؟ ها؟ الناس دي ما بتعلمش العلم يا خلق الله لوحده، ده بتعطي مفاهيم تانية خالص، بتعطي مفاهيم تانية خالص. أخذ القوس باريها، كنت أتمنى من الله عز وجل أن أعيش في بلدي عاما واحدا بدل 70 سنة. شو أنا معايا معامل بدل إيه؟ بدل إيه؟ والقوس في يد باريها. أصل ما دام أخذ القوس باريها معناه إيه؟ معناها ما فيش في الكلية أفضل من هذا العبيد، ما فيش في 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 الوزارة أفضل من هذا الوزير، ما فيش في 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 الأمة أفضل من هذا الرئيس. هذا معنى أخذ القوس باري، يعني ولية الكفاءات الأعلى في مواقعها الأساسية. وإذا تم ذلك عد 10 سنين تجد البلد انتقلت انتقالة شديدة جدا جدا جدا. إنما ما دامت القوس في يد النصابين والغادرين والمنافقين وبتوع السبع ورقات، يبقى أقول يا رب بلطف. فالمهم إن كلام الشيخ عبد الخير بيبدأ بإيه؟ بأخذ وهذا عندي أجل من القاعدة العلمية. أنا لما أكون بعلم التلميذ أعلمه قيمة أخذ القوس باريها، قيمة هذا المفهوم وأثره في حياة الناس، وإيه؟
وأثره في
حياة الناس، لأن كل واحد في إيده شغله هو فاهمه كويس. الطبيب فاهم الطب، المهندس فاهم الهندسة، المعلم فاهم التعليم، الكذا كذا، كل واحد في يده قوس وهو يعلمها، كل واحد في يده قوسه، في يده ايه؟
قوسه،
وهو
يعلمها
وهو ايه؟
يعلمها.
خلاص انتهى الامر. انما لما تخلبط دقت المساله ونعت القوس لابن فلان ولابن علان، ها، ونفس القوس الاكبر برضك رايح في غير سكته، ده خراب. يلا فأنت مش القاعدة بس، العلم مش في قاعدة، العلم في كلمة كهذه الكلمة. ما هو هو لما قال الأمر إلى بني العباس، قال عبد الله بن واحد من بني العباس الآن أخذ وطلعت الشمس من مطلعها وعادت السهم إلى النزعة. شفت الكلام حلو إزاي؟ السهم إلى النزعة، لأن السهم في يد غير النزعة، النزعة اللي هم بيشدوا الوتر علشان يرموا عشان يوصلوا السهم. فإذا كان الوتر ده بتشد يد جاهل غبي متآمر كذاب، يبقى على الدنيا السلام. إنما كل السهم في يد الخبراء وكذا كذا، ده يساوي طلوع الشمس من مطلعه من مشرقه، يساوي ايه؟ ووجود السهم في يد الكذابين المنافقين، ده زي طلوع الشمس من المغرب. انت فاهم اختلال في الكون؟ انت فاهم كلامي؟ لما انت تلاقي اخذ القوس باريها وطلعت الشمس من مطلعها واخذ السهم للنزعه، وتعرف دخول طلعت الشمس من مطلعها بيقول لك ان وضع الامور في يد اهله هو الاصل، وغير ذلك اختلال في الكون. غير ذلك ايه؟
اختلال
زي طلوع الشمس وهكذا. فلازم انت تسكن المعرفه قلبك حتى تتسع وتخاطب بها طلابك. انما اخذ القوس باريها والسلام عليكم، الواد يقول لك يعني، تقول يعني اخذ القوس باريها؟ لا ده ما هو ده اللي خرب الدنيا، ما هو ده اللي طلع شعب يعبس به مسيلمة وسجاح. ولا طلع ايه الله؟ هو ايه اللي عصم بني حنيفة من مسيلمة وسجاح؟ ما هو مسيلمة وسجاح في كل عصر. ايه انا قلت ايه؟
اللي عصم بني
حنيفة ان هو عقل، العقل بتاعه العقل. قال له والله انك لا تعلم اننا نعلم انك كاذب، والله انك لا كاذب، وانك لا تعلم انك كاذب، وانك لا تعلم اننا نعلم
انك
ولك الكذب ربيعه حب الينا وهكذا. فكان ده كويس جدا جدا، دي اماره على ان الناس حتنتشل من مسلمة وسجاح. انما سجاح حبته وكان مكان، فمن كلام مولع. فمسلمة وسجاح ما تنكرش وجود اهل الضلال، انما انكر ان يكون ضلالهم واصلا الى قلوب اهل الحق. ها ها، لا تنكر ايه؟ لانهم موجودين في الارض، ولولا فتح الله الناس بعضهم ببعض لقدمت صوامع الى اخره. انا بنتهي جدا جدا لما تغضب على ان اسرائيل بتستأمر علينا. ده لو ما تأمرتش تبقى غلطان. تنكرهم ولا انما انكر ان يكون جدارنا جدار واحد حتى يستطيع عدونا ان يخترقه. فهم كلام ولا؟ يلا ها، فمين الله؟ ده كله من الدرس، ده كله من العلم. هو العلم انك انت تطلع يعني حرفيه. هو احنا بنعلم حرفيه ولا بنعلم رجال يحمون الارض والعرض؟ فمين كلام ولا؟ يلا ها.
ومن هذا الباب قولهم اخذ القوس باريها، وذلك ان المعنى على وقوع الاخذ في موقعه ووجوده من اهله.
أيوة.
فلست تشبهه من حيث الأخذ نفسه وجنسه.
أيوة.
ولكن من حيث الحكم الحاصل له بوقوع.
هو بعد ما اتكلم عن حكاية الشيء اللي يؤخذ من الأصل وما يضاف إليه، جاب شواهد بقت وبدأ إيه يعني يحدثك عن فحواها، يحدثك عن فحواها. أخذ القوس باريها وأنا لا أمل التنبيه إلى هذا. هؤلاء شواهدهم كانت شواهد يراد بها التنبيه، زي ما قلت لكم كده، بنات مكارم وأساة كرم. الكلام ده تزول الرافيات، وهذه حقائق أخلاقية لا تزول. تزول إيه؟ وهذه قيم أخلاقية لا تزول. فثبت هذا في قلوب الجيل عشان تطبع رجال. بنات مكارم يسكن في قلوبهم، معنى بنات مكارم وأساة كرم، يسكن في قلوبهم هذه المعاني، يسكن في قلوبهم كراهية الدناءة، كراهية الخساسة، واحترام السمو والرفعة، مش عارف كده. وهكذا كان أرسطو رائع، لا شك في هذا، ولكنه رائع على قومه. يعني أنا لا يمكن مطلقا أن أنكر قيمة سقراط يبقى أنا غبي، ولا أن أنكر قيمة أفلاطون يبقى أنا غبي، ولا أن أنكر عبقرية أرسطو، ولكنه هو رائع جدا لقومه، رائع جدا لقومه. كان يقول اسكندر الأكبر: دع شعبك أحرارا حتى تكون ملك الأحرار. شفت الكلام؟ ولا تستعبدهم حتى تكون، لأنك لو استعبدتهم كنت وملك الأحرار. أنت فين كلام؟ قل لي تطلع يا أرسطو ملك في قبرك، وحدث الناس، حدث الناس الذين لا يستريحون إلا إذا شبعوا من الدماء ومن دماء شعوبهم. يلا هيا.
ولكن من حيث الحكم الحاصل له بوقوعه من بار القوس على القوس.
أيوة.
وكذلك قولهم ما زال يفتل منه في الذروة والغارب. الشبه مأخوذ ما بين الفتل وما تعدى.
لاحظ أن ما زال يفتل منه في الذروة والغارب، نقلت من معنى أخذ القوس باريها إلى شغل الدهاء. إلى شغل الدهاء وشغل الخديعة
وزال ما زال يفقد منه في الذروة والغارب، لأن البعير النافر لما إيدك تصل صنمه وتفتن الشعر اللي في قمة الصنم يبدأ يحدث وأركد، والغارب كذلك حتى كل الحيوانات ما زال يفتن منه في الذروة حتى نال منه معرة يلا. ودي بقى تديك صورة الخداع، يديك إيه صورة إيه الخداع، ها هو أن الخبيث يعني يكمن كالحية الرقطاء بجانب الرجل الطيب المغفل، ها حتى يستطيع أن يصل منه إلى ما يريد. فدي هذا مثلا دي تجربة حياتية، ما زال يقتل منه يعطي إيه تجربة حياتية، أخذ القصبة لها يعطي تجربة حياتية. وأنت لازم تعلم طلابك هذه التجارب الحياتية. يلا
الشبه مأخوذ ما بين الفتل وما تعدى إليه من الذروة والغارب، ولو أفردته لم تجد شبها بينه.
طبعا واضح واضح واضح، يعني لو كنت ما زال يفتل الفتل شبهت حاله بالفتل مش مفهوم، إنما لابد أن يكون الفتل في الذروة والغارب حتى يكون فتلا مفيدا المعنى المقصود.
لم تجد شبها بينه وبين ما يضرب هذا.
ما عجبتني حكاية انك انت لا تدرك قيمة ذلك الكتاب الا اذا دخلت من باب الف لام ميم، فمن كلامي ها الا زي
دخلت من باب الف
لام، لان هذا الكتاب تكتشف طاقاته ويكتشف مدده بمقدار التقدم العلمي. سنريهم آياتنا ساء للاستقبال، ساء آياتنا في الآفاق. بإذن هي آيات غير الآيات التي
موجودة
التي رأيناها، وإنما آيات وهكذا وهكذا. يلا
لم تجد شبها بينه وبين ما يضرب هذا الكلام مثلا له، لأنه يضرب في الفعل أو القول يصرف به الإنسان عن الامتناع إلى الإجابة.
أيوة.
وعن الإباء عليك في مرادك إلى موافقتك والمصير إلى ما تريد منه. وهذا لا يوجد في الفتل من حيث هو فتل، وإنما يوجد في الفتل إذا وقع في الشعر من ذروة البعير وغاربه.
نعم.
واعلم أن هذا الشبه
لاحظ أن شرح المثال شرح الشاهد، لاحظ ايه
شرح
الشاهد جزء من العلم، ها العلم مش قاعدة، العلم مش قاعدة خرساء، العلم أمثلة وشواهد تشرح ويعلق عليها، وبمقدار ما في درسك من شرح ابن الشواهد والتعليق عليها تكون خصوبة هذا الدرس، لأن القاعدة العلمية في النهاية سطرين. يعني احنا الآن مع عبد القاهر قدمنا كم حصة في مسألة أن الشبه يؤخذ من الشيء الواحد ويؤخذ من الشيء وما أعطيت إليه، وأنك لا يمكن أن تأخذ الشبه من الشيء الواحد في مثل في مثل كقابض على الماء فلا تنفذ الأصابع. أنت فهم كلامي؟ وإلا حيختقن بالكلام إلى يلا.
واعلم أن هذا الشبه حكمه واحد، سواء أخذته ما بين الفعل والمفعول الصريح أو ما يجري مجرى المفعول.
أيوة واضح.
فالمفعول كالقوس في قولك أخذ القوس بارد.
لاحظ بقت أن عبد الخير هنا بدأ يندحو من النحو المحض، بدأ يمتحن وعاوز يتكلم عن التعلقات، عن العلائق التي بين الشيء الذي يؤخذ منه وما أضيف إليه اللوازم الضرورية. فقال لك دي قد تكون مقرونة به زي القوسة، زي ليه القوسة، وقد تكون جرا ومجرورا، وقد تكون كذا، ودي مسألة سهلة جدا. يلا
وما يجري مجرى المفعول الجار مع المجرور كقولك الرقم في الماء. أيوة. وهو كمن يخط في الماء.
أيوة. أنا بقت إيه مش الرقم لوحده، الرقم المقيد بالماء. وهنا اللي أضيف جر ومجرور، هناك أضيف مفعول. يلا
وكذلك الحال كقولهم كالحادي وليس له بعير، فقولك وليس له بعير جملة من الحال. نعم. وقد احتاج الشبه إليها
كالحادي. وأنا برضك الكلمة بتعجبني يا أولاد، أنا تعلمت من الأمثلة والشواهد أكثر مما تعلمت من القواعد. الحادي وليس له بعير ده الزمارة، تفهم كلامي؟ ده فرقة الطبالة. دول مين دول؟ فرقة مين؟ الحادي وليس له، الحادي اللي بيغني ومالوش بعير. أصل صاحب البعير لما يحدو يبقى والله بيحدو بعيره، إنما أنت تاعب نفسك بتحدو وبتشيع وبتمدح وماسك المبخرة على مين يا ماما؟ ده انت مالكش في البيعه، ده انت ما ايه ما انما كده يعني لوجه الدناءه، يعني انت مخلص ايه لوجه الايه الدناءه. الا اذا كان فيك انت بقت اخلاصك للدناءه ده بيرضي احساسك الخسيس. ولذلك يا اخي سبحان الله، القران ده فيه كلمات مفرده لو لم يكن سواها لدلت على أنه أمر الله وكلام الله. اتقوا الله وقولوا يصلح. لقيت الربط الشديد بين صلاح الحياة، صلاح الحياة. أصلا أعمركم يعني حياة، أعمركم يعني إيه حياة والإيه والقول الصادق، القول الصادق الذي لا تبغي فيه إلا الحق ولا تبغي فيه إلا الصدق، وأن تقول ما تلقى الله عليه وأن تكتب ما تلقى الله عليه. فهم كلامي؟ أن إيه؟
أن تكتب ما تلقى الله عليه.
أيوة. غير ناظر إلى أحد، لأن كل الذي فوق التراب. أنت شايف الهيئة دي كلها والكرافطة والبدلة، دي شوية تراب لابسين أفندي، دي شوية إيه لابسين أفندي. فهم كلامي؟ فأنت إذا وقر في نفسك أن هؤلاء تراب في أفنهم وأنا تراب في كفني وأنت تراب في كفني، هذا الاعتقاد يجعلك لا تتجه إلا للحق وإلا للصدق فقط، وبهذا وبهذا تتطهر الحياة ويتقدم وتتقدم وتزدهر، ولا كنت فيها كذاب ولا نصابين ولا حادي وليس له
بعير،
ولا حادي وليس ايه
له بعير
وليس له بعير، وانما اقول قولا سديدا يصلح له. شعار يجب ان يكون في الأمة، يجب ان يكون في الإعلام، يجب ان يكون في كل في الجامعة في الدرس في الفصل، في سديد يصلح ايه
لكم
اعمالكم. كلام جيد جدا. والرجل بيتنوع معاني، يجيب الزمار الحادي وليس له ايه بعير، وبعدين يا 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 الرقم في الماء المغفل، ها الايه سوره الايه المغفل اللي بيضيع عمره في اللهو، والرقم في في في, في الماء والنفخ في الهواء، وهكذا. يلا
نعم. كقولك فقولك وليس له بعير جملة من الحال، وقد احتاج الشبه إليها لأنه مأخوذ ما بين المعنى الذي هو الحدو وبين هذه الحال،
ماشي ماشي.
كما كان مأخوذا بين الرقم والماء وما بين الفتل والذروة والغارب. وقد تجد بك حاجة إلى مفعول وإلى الجار مع المجرور، كقولك وهل يجمع السيفان في غمد.
أيوة.
وانت كمن يجمع.
ايوه طبعا طبعا، انا قلت لعبد الخير هنا رجع للنحو المحض، يجمع السيفين في غم. انا هنا محتاج المفعول اللي هو السيفين اللي هو الغم، يعني يجمع السيفين من غير ما يكون في الغم يبقى فسد المعنى، يبقى مش المعنى المطلوب المعنى المطلوب، وانما هو يجمع السيفين، والسيفان لا يجتمعان في غمد البتة، والسيفان لا يجتمعان
البتة. يلا ها.
وأنت كمن يجمع السيفين في غمد، ألا ترى أن الجمع فيه لا يغني بتعديه إلى السيفين حتى يشترط كونه جمعا لهما في الغمد، فمجموع ذلك كله يحصل الغرض. وهكذا نحو قول العامة هو كثير الجور على إلفه، وقولهم كمبتغي الصيد في عريسة الأسد.
يا سلام يا سلام على هذا المثال الجليل. ها كيه؟
كمبتغي الصيد في عريسة
يا سلام.
الأسد
ما أعظم غباء هذا الذي يبتغي الصيدة في عريسة الأسد. عريسة الأسد يعني بيته. في عريسة الأسد يعني شفت الكلام. أنا بحب الأمثلة دي، دي اللي تعلم العيال العربية. حفظه كمبتغي الصيد في عريسة الأسد، دي أضر به من القاعدة، ده مش استهانة بالقاعدة، ده لفت إلى ما وراء القاعدة، لأننا فوتنا بالقاعدة وتركنا ما وراء القاعدة. إنما عندي هنا الصفحة اللي احنا قررنا ديت فيها الحادي وليس له بعير، فيها أخذ القوس باريها، فيها
الرخم في الماء،
الرخم في الماء، فيها مبتغى الصيد في عريسة الأسد، فيها الحادي وليس له بعير. حافظ معاذ دول يا أبو معاذ الخمسة دول، هتلاقي بدأت شهوة حب العربية، بدأت إيه؟
شهوة
حب العربية وهكذا. يلا
لأن الصيد معقول وفي عريسة جار مع المجرور، فإذا ثبت هذا ظهر منه أنه لا بد لك في هذا الضرب من الشبه من جملة صريحة أو حكم الجملة.
ماشي.
فالجملة الصريحة قولك أخذ القوس باريها، وحكم الجملة أن تقول هذا منك كالرقم في الماء والقبض على الماء، فتأتي بالمصدر أو تقول كالراقم في الماء وكالقابض على الماء.
ماشي. فتأتي كله واضح واضح، باسم الفاعل بالمصدر كله واحد واحد. يلا.
وذاك أن المصدر واسم الفاعل ليسا بجملتين صريحة، ولكن حكم الجملة قائم فيهما، وهو أنك أعملتهما عمل الفعل، ألا ترى أنك عديتهما على حسب ما تعدى الفعل، وخصائص هذا النوع من التمثيل أكثر من أن تضبط، وقد وقفتك على الطريقة.
الله شفت وقف الطريقة، انت فهم كلامي ديت؟ انا بستحسن هذا جدا جدا، لانه قال لك ده باب متسع جدا، ده باب ايه
متسع.
واذا كنت انت فاهم ان الكاتب هيعلمك العلم تبقى انت مغفل، ان الاستاذ هيعلمك العلم هتبقى انت مغفل. السلام عليكم. نعم
نعم. لا
انت ها نعم. انت قلت ايه؟ احنا كنا بنقول
وقد وقفتك. نعم
ها؟
وقفتك على الطريق.
ايوه انت فاهم كلامي. اذا كنت انت متوقع ان فلان هيعلمك، لا، هذا خطا منك، خيانه منك لنفسك. أكبر أعظم أستاذ وأعظم كتاب هو الذي يفتح لك الطريق، هو الذي يفتح لك الطريق فقط ولا زيد عن هذا. عبد الخير ده، والكلمة دي تكررت عند عبد الخير كثير جدا جدا، إن أنا خلاص دليتك على، وهو دي مش كلمته هو، ده اللي كان فيها كثير الترداد الباقلاني. والباقلاني ده ضائع، لأن أهل الأدب ظنوه من أهل القرآن، وأهل الأدب يعتقدين أن أهل القرآن دول بتوع النقل، دول إيه؟ مش بتوع العقل. ده التنويريين تفهمين كده ولا؟ دول إيه بتوع الإيه؟
النقل.
مش بتوع العقل، دول بتوع الرواية، ومش بتوع الدراية. إنما الباقلاني ده في عبقرية مسكوت عنها، الباقلاني عبقرية مسكوت عنها، بيضع أسس علم جديد. أنا كتبت عنه مرتين، مرة في كتاب الإعجاز ومرة في كتاب المراجعات، لأني كلما قرأت الرجل وجدت له عطاء غريب، ومع هذا له أخطاء لا يقع فيها المبتدئ. ودي العبقرية الإنسانية، ها دي الإيه؟ تعلو كأنها تستلهم من لدنه سبحانه وتعالى علما، ثم تهوي وتقول يعني أنا كنت أنا مثلا أقول في نفسي أكيد الصفحة دي كتبها بهو مجهد والنوم بيغلبه والإيه؟
والنوم
يغالبه فكتبها، لأن أنا ألاقي حتى هذا عند عبد القاهر ألاقي ليها أشياء. لا مرة كنت بعالج مسألة نسيت ما عرفهاش، وبعدين لقيت فيها العقاد رأي لا يقول به طالب ثانوي، ها لا يقول به، وبعدين أنا طبعا حدثتني نفسي أن أذكر الرأي وأن أبين ما فيه من فساد، وبعدين صوت في أعماقي قال لا دع الرجل بكرامته بين الناس. ها ها اي نعم نعم. ليه؟ لأن كل جواد له قبوة ولكل حسام نبوة ولكل جواد قبوة. فإذا أنت يا محمد أفندي رزقك الله خسيسة البحث عن كبوات أهل العلم، أنا فاكر أن أنا وأنا كنت مع صديق لي عزيز الله يرحمه كان عبقري، ها كان ايه
عبقرية.
وكنا كنت نقرا مع بعض الكتب، نحن لان حياتنا كده اتربينا على اساس ان العلم لا يضع بين اثنين، فكنا نقرا مع بعض الكتب. فكنت بقول له مثلا ايه رايك انك ايه احنا عاوزين نعمل كتاب عن اخطاء القمم، تفهم كلامي؟ ما احنا لقينا اخطاء للقمم، ها عن ايه؟ فكان يقول يا اخي قول نعمل كتاب عن يعني عن عطاء القمم، يعني ما تصرفش الناس عن القمم وتقعد تبحث عن السواد. يلا اقرا تفهم كلامي. يلا
فهذا احد الوجوه التي يكون الشبه العقلي بها حاصلا لك من جمله من الكلام، واظنه من اقوى الاسباب والعلل فيه. وعلى الجملة فينبغي أن تعلم أن المثل الحقيقي والتشبيه الذي هو الأولى بأن يسمى تمثيلا لبعد.
أيوة هنا بقت بيحرر القاعدة، وشفت بقت احنا شفت العطاء الذي مضى كان عطاء للشرح فكرة مختصرة جدا، وهو أن الشيء يؤخذ من الشيء لنفسه ومن الشيء لغيره، وبس انتهت المسألة. هنا بدأ يحرر المسألة. يلا ها.
فينبغي أن تعلم أيوة. أن المثل الحقيقي أيوة. والتشبيه الذي هو الأولى أيوة. أن يسمى تمثيلا.
أهو ده الكلام، أهو ده العلم المصطفى، أهو ده العلم المصطفى، ها أن الكلام الذي
أن تعلم أن المثل الحقيقي والتشبيه الذي هو الأولى بأن يسمى تمثيلا لبعده عن التشبيه الظاهر الصريح ما تجده لا يحصل لك إلا من جملة من الكلام أو جملتين أو أكثر.
أنت فهمت إجراءات كم مرة؟
فينبغي أن تعلم أن المثل الحقيقي والتشبيه الذي هو الأولى بأن يسمى تمثيلا
الأولى بأن يسمى تمثيلا الأولى بإيه؟ ماله يا سيدنا كمل
لبعده عن التشبيه أيوة. الظاهر الصحيح
هو إيه؟ هو
ما
إيه؟
يجده لا يحصل لك إلا من جملة
ده يكاد يقول إن التمثيل اللي جدير بهذه التسمية هو المركب. ها؟ تفهم كلامي؟ وأن حكاية كالشمس في الظهور وكالعسل في الحلاوة وكالحلقة المفرغة المفردات اللي يتجاوزها المتأخرون، وهم المتأخرون لما تجاوزوا على بعض كلام عبد القاهر اتكأوا على كلام من كلامه لتجاوز كلام من كلامه، اتكأوا عليه
على كلام من كلامه لتجاوز كلام.
فهم كلامي؟ فهم احنا قلنا في الأول خالص أن التمثيل عند عبد القاهر ما كان قائما على التعور مفردا أو مركبا، وعند الخطيب القزويني المركب حسيا قائما على التأول أو ليس قائما على التأول، وعند عبد القاهر العقلي السكاكي القائم على الايه فكأنه كلهم اخذوا المركب، ما فيش واحد قال ان التمثيل ياتي في المفرد، ان الايه
التمثيل ياتي في المفرد
زي العسل والشمس في الظهور حجه الى اخره. هنا هنا يا كاد عبد القاهر يا 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 يبرر لهم هذا، يا كان عبد القاهر ايه
ان يبرر لهم.
يلا عيد العباره اللي انت قلتها دي كانت كلام.
فينبغي ان نعلم
ومن المهم جدا في بحثك العلمي انك انت تبحث عن الكلمات الغامضه دي التي كان لها دور كبير في تكوين مناهج العلماء. الكلمات الايه
التي كان لها دور كبير في تكوين مناهج
العلماء. هنا بيقول هنا بيقول الجدير
بالتسمية
هو
المركب،
وذكر ذلك في آية الأنعام مثل الحياة الدنيا كما نزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. نقرأ احنا دلوقتي ذكر ذلك أيضا في آية الأنعام أو يونس في آية يونس. انت فاهم كلامي؟ فانت تنبه الى ان هذا من المتوقع من الايه ان يكون قد اعتمد عليه العلماء اللاحقون لعبد القاهر حين اتفقوا على أن التمثيل
هو المركب
لا يكون في المفرد. لأن هو اللي قال لهم كده الجدير بأن يسمى صحيح. أنت قلت الجدير إيه؟ وأنا قلت الواجب أن يسمى، بس ما فيش أكثر من كده. أنت فاهم كلامي؟ يبقى أنا أخذت عبارتك ومشيت خطوة به إلى الأمام. أنت قلت الجدير بأن يسمى، وأنا قلت إيه؟
الواجب.
بس تأتي المسألة. يبقى انا ما خلفتكش مخالفه، ما جبتش شيء غريب عندك، انا اخذت منك شيء ونميت وعدلت. يلا
فينبغي ان تعلم ان المثل الحقيقي والتشبيه الذي هو الاولى بان يسمى تمثيلا لبعد.
انت فهمت مرادي في كده؟
نعم.
يعني ايه؟ يعني في تراث العلماء كلمات تائهه هي اصل لمناهج بعض العلماء، هي أصل إيه؟ وإنت لما تطلعها تبقى إنت خدمت المعرفة، لأنك كشفت عن خبيب. ولاحظ إن عبد القاهر ده في دلائل الإعجاز بيقول يعني كلام العلماء وجدته كالرمز والإشارة إلى مكان الخبيء المستخرج. ها؟
والإشارة إلى مكان الخبيث.
شفت المعنى إزاي؟ يعني ده مش علم، ده هو بيقول لك المنطقة دي فيها علم، فابحث احفر هنا ستجد هنا علما. ما فيش الرجل بيقول أنا ما تعلمتش من علماء، أنا وجدت كلام العلماء إشارة إلى خبيء فحاولت أن أستخرج هذا الخبيء. بس المسألة كلها فكنكم أنتم اعتبرتوا أن اللي قلته أنا هو إنجيل البيان العربي، دي قصتكم أنتم مش قصتي أنا. فاهم كلامي؟ فكنكم أنتم إيه؟ اعتبرتوا أن الذي قلته هو زبور
البيان العربي.
ده خبيتكم أنتم مش ما ليش أنا بريم. أنا قلت في الأول أن أنا العلماء سلفي الصالح لغاية القرن الخامس الهجري ما كتبوا في هذا العلم إلا إشارات إلى مكان مكامنه بس، إشارات إلى مكان مكامنه. فأنا وقفت عند هذه المكامن وحاولت أن أبعثها، هديت وفقت ده قدر الله. كنكم انتوا قلتوا ان رفعت الاقلام عن البيان وجفت الصحف بعد عبد القاهر، لا ده شغلكم انتوا. انا ما قلتش كده، انا قلت الكلام اللي قاله قبل كده.
وقفتك.
ايوه وقفتك، وقفتك على الطريق. فهم كلامي؟ بس فهذا معناها استنهاض الاجيال الى العمل اخر وبحث. ولذلك من اول ما بدات اشتغل في هذا العلم حاولت ان ابحث عن اصول اخرى في جودة البيان العربي لم يتكلم فيها هؤلاء. فهم كلامي؟ لأن هم اللي قالوا لي كده، لأن هم اللي قالوا إيه كده. فابتدأت بأن استخرجت من الزمخشري، من إيه؟
من الزمخشري،
أصول في البلاغة لم يتكلم فيها عبد القاهر. اللي هم ايه؟
يخشى سيدي من
العلماء اللي هم قالوا وقد خطوك على هذا. نعم. السلف العلماء
نعم.
ده فهم كلامي؟ فوجدت الزمخشري اضاف اصولا في بلاغة البيان العربي لم
يتكلم
فيها. طيب كلامي؟ لم يتكلم فيها عبد القاهر. وجدت ان الهاجس ده هاجس الكشف عن اصول جديدة في البيان العربي كان يسكن عند كثير من العلماء. أنا بتكلم كلام في غاية الأهمية. وجدت إيه؟ إن الهاجس الذي يبحث عن أصول جديدة في البيان العربي عند كثير من العلماء. وجدت ذلك ظاهر عند ابن أبي الإصبع. عند إيه؟ لما كان يقول إيه بقى؟ العلماء ذكروا قبل مني فنون البديع وعدوها بكذا وكذا وكذا، وأنا أضيف إليها كذا وكذا وكذا. فحسيت سواء أنا وافقت على ما أضاف أو خالفته، إنما هذا لا ينفي أن فكرة الإضافة قائمة في نفس الرجل. إن إيه؟ وحسب العالم أن تقوم في نفسه الفكرة ولو لم يكتب فيها سطرا. أن تقوم فيه ولم يكتب، لأنه قد يأتي بعده من يكتب فيها سطرا. والعلم كده، العلم كده. جبريل جاء ليعلمكم وما وجبريل ما تكلمش في الدين خالص. سأل ما الإحسان؟ ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الساعة؟ ده أسئلة. إنما سيدنا رسول الله بيعلمنا شيء مهم جدا، إن علامة الاستفهام حول المسألة عبارة عن مسألة. إن إيه؟ تفهم كلامي؟ إن إيه؟
علامة الاستفهام
دي إيه؟ دي مسألة، دي مسألة. العلم كده، العلم كده. وجود الهاجس الذي يبحث عن أصل جديد في البيان هذا يذكر ويشكر. وصل هو أو لم يصل، يلا.
فينبغي أن تعلم أن المثل الحقيقي التشبيه الذي هو الأولى بأن يسمى تمثيلا لبعده عن التشبيه الظاهر الصريح ما تجده لا يحصل لك إلا من جملة من الكلام أو جملتين أو أكثر.
حط خطين تحت الكلام، حط خطين تحت الكلام، لأن ده مش فيه تراجع، فيه تحرير للفكرة. كأن الرجل لما جعل الشمس كالظهور تمثيل، يعني كان يعني ما عندوش مانع انك انت تحذف الكلام ده، ها؟ ما عندوش ايه؟ مانع انك ايه وتاخذ الله. يلا
حتى ان التشبيه كلما كان اوغل في كونه عقليا محضا كانت الحاجه الى الجمله اكثر.
شفت ازاي بقى؟ يلا
الا ترى الى نحو قوله عز وجل
لاحظ لو استقبلت من حياتي ما استدبرت لكان الجمله اللي بيقراها صاحبكم دي بدايه عمل لي. عيدها ثاني
حتى إن التشبيه كلما كان أوغل في كونه عقليا محضا كانت الحاجة.
يبقى أنا هأبدأ في القرآن وفي السنة وفي الشعر وفي كلام العرب أبحث عن التشبيه الذي هو
أوغل
في كونه عقليا.
نعم.
الذي هو
أوغل في كونه عقليا
وأحلل هذا الإغال في العقلية وأحلل إيه إغال في العقلية والسياق والمناسبة التي جعلته يفعلون ذلك. أنت ما دمت بتشتغل بالعلم على منهج القول السديد على منهج وقوله هتجد ان كل الكلام يفتح لك ابواب من العلم ان كل كلام يفتح لك ابواب من العلم. كمل يا سيدي كمل.
الا ترى الى نحو قوله عز وجل انما مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام.
شفت خد بالك لاحظ شيء. لاحظ ان عبد القاهر يعلم. انا اريد ان اتحدث عن الخلفيه العلميه عند عبد القاهر حين ذكر هذه الايه. عن ايه
الخلفيه العلميه للشيخ عبد القاهر؟
انت بشير انت فاهم كلامي. حين ايه؟ حين ذكر هذه الايه وجد ان مثل الحياه الدنيا في القران كثير جدا جدا وكله مختصر واطوله هو هذه الايه. اطوله هو هذه الايه مثل الحياه الدنيا في الكهف كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما. شفت أول القصة ونهايتها وشط بالوسط كله في معرفش سورة إيه كذا في سورة يونس هنا امتد وأوغل فده من الزمن الأول دفعني إلى أن أبحث عن سر الإيجاز هنا وسر
الإغال
هناك وإلا يبقى كلام ملوش قيمة. وبعدين أنا قارنت الآية دي بآية الكهف وبعدين وجدت آية الكهف زي ما قلنا إحنا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما. يعني ما إن اختلط به نبات الأرض إلا أصبح هشيما. طيب سياقه إيه؟ وجدت سياقه مع الرجل الذي قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة إلى آخره. فربنا أعطاه مثل الحياة الدنيا في هذه الصورة الخاطفة السريعة في هذه الايه الخاطفة السريعة. إنما جيت عند الأنعام وأقول يا ربي طيب إيه سر الإطالة؟ ها؟ إيه سر الإشباع؟ إيه سر الايه الإشباع؟ فلم أجد وجه. وبعدين وانا بقرا من ايام قريبه جدا جدا اقرا لي كده الايه اللي قبلها
انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا.
ها
انما يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم الينا مرجعكم فنبلغكم بالخبر. لو شاهد في متاع الحياه الدنيا
لا استنى لا في اقرا ايوه
حتى اذا
جاء النبي
بريح طيبه
وفرحوا بها
جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين
لما انجم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه
ايوه بس خلاص عظيم جدا
إنما بغيكم إيه؟ وجدت الجواب في كلمة متاع. المتاع معناها الإطالة، متاع تستمتعون به متاع، بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. فجاءت الحياة الدنيا بعدها كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام مشبعة لتتناسب مع
متاع.
تفهم كلام؟ تتناسب مع إيه؟
متاع.
مع متاع. ولو وضعت صورة آية يونس مكان الكهف ما تمشيش، لأن الكهف فيها ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة القائمة، وخيب الله ظنه بهذا المثل. ولو وضعت آية الكهف مكان متاع وهكذا، ما هي ما تمشيش بالقطع، بس لازم يكون أعرف ما تمشيش ليه، لازم أكون إيه وأنا مقتنع. ما تكلمش تلامذتك في العلم إلا في علم أنت مقتنع به، لأنك إن تكلمت وأنت مقتنع أقنعت. وفي فرق بين أن تعلم العلم وأن تقنع بالعلم. إذا أقنعت بالعلم يبقى تلاميذك حملة حماة، لأنهم يحمون ما اقتنعوا به، يحمون ما اقتنعوا به، وهكذا. فأنت لما تقول هنا متاع، خلاص كلمة متاع توجب هذه الإطالة، وقد تجد أنت وجها آخر، والآية لا ترفضه. وكان الرازي يقول في معنى الآية: كل ما تحتمله اللغة،
يقول كل ما تحتمله اللغة
فهو من دلالة الآية، فهو من إيه؟ ولذلك كان يذكر آيات كريمة يستشهد بها المعتزلة على رأيهم، والآية نفسه يستشهد بها الأشاعرة
على
رأيه، والرأيان والمذهبان مختلفان تماما، وهكذا. يلا.
حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت.
ولذلك لما شغلت بالمسألة دي حبيت أعمل عمل في ال 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 تنوع التشبيهات في الكتاب العزيز للشيء الواحد. تنوع ايه في الشيء الواحد، يعني مثل حياة الدنيا تنوع، مثل اعمال الذين كفروا كسراب بقيعة، كرماد اشتدت به الريح، ككذا ككذا. فاهم كلامي؟ طيب، الشيء الواحد شبه مرة بسراب، شبه مرة برماد، شبه مرة بماء انزلناه فاختلط به، شبه بكذا كذا كذا كذا. ما هو السياق الذي دعا إلى هذا التنوع؟
نعم،
وده كان مهم جدا، وده كان إيه؟
مهم،
ولكنني لم أفعل، ولكنني لم أفعل، شغلت بغير، شغلت بغير. يلا.
حتى إذا أخذت الأرض
ولا يزال. وبعدين لو أنت انتقلت إلى الشعر الجاهلي وقلت تنوع التشبيهات في الشعر الجاهلي، هتجد عالم تنوع التشبيهات. يعني الناقة مرة تشبه بالثوب، مرة تشبه بالعير، مرة تشبه بكذا، وهكذا. هذا كله عوض شغل، ده كله عوض شغل. والشاعر الجاهلي لما كان يقول أو ويأتي بأو، يا ربي إيه اللي استشعر هو أنه لم يوفيه في التشبيه الايه؟ زي القرآن بالضبط، أو كصيب من السماء كمثل الذي استوقد فلما أضاءت
ما حوله
ذهب الله
بنورهم،
أو كصيب. ايه اللي فيه كصيب؟
مش موجود في استوقد
النار. إذا كنت هتغني لقت في حياة اختلط فيها الكذب بالصواب، ده قضية تانية. إنما إذا التزمت بالقول السديد دي قضية تانية مختلفة تماما. ومثل هذا كثير جدا جدا، أو كرا أو إيه كسراب بقرة أو لا لسورة النور
أو كظلمات
أيوة في بحر اللجين يخشاهم إيه اللي حصل؟ انتقلنا من سراب أنا طبعا ما فهمتش إلا الشيء اللي يفهمه التلامذة البصار، لأن هنا سراب صحراء جرداء كذا كذا، وهنا بحر نجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، عجيبة جدا جدا، هذا عجيب جدا جدا. وأعجبني مالك بن نبي رحمه الله قال إن التصوير ده ما يقولوش إلا واحد عايش في الشمال، عايش فين؟ لأن البحر لزومات بعضها فوق بعض، دي مش موجودة في بيئة العرب، مش موجودة في جزيرة العرب، إنما ده لا يوجد إلا في خيال واحد عايش هناك في القطب الشمالي وهكذا. وزي كمان الآية بتاعت اللي هي الآية دي نفسها يخشاهم موج
إذا أخرج يده ولم يكد يراه
لا تاني في الآية دي كمان اقرأ كده بعدها لا 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 انا عاوز اقول اللي فيها اللي فيها جبال الجليد
الم ترى ان الله انزل من السماء
ومن الجبال جدد بيض وحمر
لا لا غير دي خالص ايوه حاجه زي كده. فالمهم
نزل من السماء جبال فيها من
برا ايوه سبع ما يشاء يكاد سرى بقيه صوب الابصار تفهم الكلام. فكان مالك الله يرحمه ليه قلب مشع بالإضاءة، فكان يقول هذا يا ناس هذه الصور لا يمكن أن تلد في كلام العرب في كلام أهل البوادي، إنما الصور تلد في خواطر
الطلع
وهكذا وهكذا. فده كله عاوز دراسة، فده كله عاوز دراسة، ولكنه لم يدرس. مش عاوز دراسة إن أنا أقول لجمعة سجل فيه الماجستير، ده جمعة لسه بيعرف ألف لام ميم، جمعة لسه فين؟ لسه ما جلس في ذلك الكتاب، ما دخلش باب ذلك الكتاب، فهم كلامي؟ إنما دي الأساتذة الكبار اللي هم مش كبار في السن يعني، تاخد بالك لما تلاقي مثلا كبار في السن يعني، يعني مثلا هاي كبار العلماء هم العجائز، هم دي وهكذا، فهم كلامي؟ لا ده الكبار اللي هم عرقوا اللغة عرق اللغة بالحيي كما كان يقول الزمخشري. تفهم كلامي؟ فدلت لازم يشوف إيه الأسرار التي وراء الشعر، مطوي على أسرار جليلة جدا جدا، الشعر مطوي على أسرار جليلة جدا جدا، لأنها هي العلم الذي تفوقت فيه العرب والذي جاء الإعجاز فوقه والذي إيه
جاء الإعجاز
وهكذا. فتعوز شو مش من التلامذة، مش أسجل فيها ماجستير ودكتوراه، لا ده شغل خراب من الأساتذة. لما نلاقوا كل قضية عاوزة تدرس نحط لها تلميذ، لا يا بابا، ده عاوزة عالم أستاذ عاش يعالج مسائل العلم عشان يفتح الباب، وبعد ما تفتح الباب دخل فيها الطلبة. إنما حتى لما كنت في بعض الجامعات العربية كان كل المسائل العلم إلى سد زي اليمين يقول لك نسجل فيها ماجستير، طب إنه يكتب كلام فضل لا قيمة له، وبعدين تجتمع اللجنة وتصب الإيه وتصب الطبع. فأنا قلت لهم والله لو أحسنتم كل ما أوصت به اللجان بطبع الرسائل تحذف كلمة الطبع ويوضع مكانها بحرق. يلا تمام كلامنا يلا ها.
حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها.
لا يدهشك ما فيها من دلال، يدهشك ما فيها من دلال. يلا
أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس.
أيوه.
كيف كثرت الجمل فيه حتى إنك ترى في هذه الآية 10 جمل إذا فصلت، وهي وإن كان قد دخل بعضها في بعض حتى كأنها جملة واحدة فإن ذلك لا يمنع من أن تكون صور الجمل معنا حاصلة تشير إليها واحدة واحدة.
أيوة.
ثم إن الشبه منتزع من مجموعها.
هو لاحظ أن هو هنا بيشير إشارة خفية إلى أنها ليست كآية التوراة، لأنك أنت هنا بتتابع أنزلناه ليختلط به يأكل الناس والأنعام أخذت الأرض زخرفة. ده هنا ما تقدرش تقول إن المفردات زابت. ما تقدرش تقول إيه؟ زابت زي ما قلت في التوراة. زابت وتاهت. وده ضربنا التزوخ محمد. أنا أشهد بأنني أفهمها ولا أستطيع أن أحسن فقهها. أفهمها ولا أفقهها. يلا.
حتى إنك ترى في هذه الآية 10 جمل إذا فصلت، وهي وإن كان قد دخل بعضها في بعض حتى كأنها جملة واحدة، فإن ذلك لا يمنع من أن تكون صور الجمل معنا حاصلة تشير إليها واحدة واحدة.
طبعا هنا ما قالش الكلام ده، هناك في التوراة خالص قال ضده. يلا.
ثم إن الشبه منتزع من مجموعها من غير أن يمكن فصل بعضها عن بعض وإفراد شطر من شطر.
طبعا.
حتى إنك لو حذفت منها أو لو حتى إنك لو حذفت منها جملة
اسمعوا يا خلق الله، تحليل هذا الشيخ للشواهد أفضل علمه.
تحليل
أفضل علمه، وهو يقول لنا أحكموا علم تحليل الشاهد. لأنك أنت لما بتحكم علم زي ما قلت لك أنا سبقت لهم من الحسنة. أنا عجبت الحسنة دي، الحسنة اللي تسبق إلى الصالحين وعرفتهم وسبقت إليهم لتبشرهم، سبقت إليهم لتبشرهم. تفهم كلامي؟ وعنا لما كنا بنقرأ أن عبد الخالق بيقول إيه؟ إن البيان يتحبب إليك. إن الإيه؟ ده مش كلام غريب، ما هو القرآن فيه إشارات إلى مثل هذا. سبقت الحسنى إليهم، ها؟ سبقت إيه؟
الحسنى.
وزي عيشة راضية. راضية إيه؟ اسم فاعل. مين اللي راضي؟
صاحبه.
إيه إنما هو العبارة إيه؟ العبارة عيشة إيه؟ عيشة راضية. فكأن صاحبها لا يرضاها فحسب، وإنما هي ترضاه أيضا. وإنما هي إيه؟
ترضاه أيضا.
كما قال عليه سيدنا رسول الله لأم المؤمنين احفظي جوارا
نعم الله،
فإنها إن إيه؟ إن إيه؟
إن فارقت قل أن ترجع،
قل أن ترجع إليه. فجعل نعم الله لها إرادة، فجعل نعم الله إيه؟
لها إرادة.
لها إرادة وأنها تكرم. فإذا لم تكرم خرجت، وإذا خرجت لا تعود. يلا.
حتى إنك لو حذفت منها جملة واحدة من أي موضع كان أخل ذلك بالمغزى من التشبيه. ولا ينبغي أن تعد الجمل في هذا النحو بعد التشبيهات التي يضم بعضها إلى بعض.
أيوة المتعدد بقى.
والأغراض الكثيرة التي كل واحد منها منفرد بنفسه، بل بعد جمل تنسخ ثانية منها على أوله وثالثة.
تنسخ يعني ترتب.
وثالثة على ثانية وهكذا. فإنما كان من هذا الجنس لم تترتب فيه الجمل ترتيبا مخصوصا،
اللي هو الثاني اللي هو بيقول ما تكونش منه.
حتى يجب أن تكون هذه سابقة وتلك تالية والثالثة بعدهما. ألا ترى أنك إذا قلت زيد كالأسد بأسا والبحر جودا والسيف مضاء والبدر بهاء، لم يجب عليك أن تحفظ في هذه التشبيهات نظاما مخصوصا.
معروف أظن، واضح يعني ما وقفت أشرح.
بل لو بدأت بالبدر وتشبيهه به في الحسن وأخرت تشبيهه بالأسد في الشجاعة كان المعنى بحاله. وقوله النشر مسك والوجوه دنانير وأطراف الأكف عنم، إنما يجب حفظ هذا الترتيب فيها لأجل الشعر. فأما أن تكون هذه الجمل متداخلة كتداخل الجمل في الآية،
أظن واضح ما فيش داعي الكلام.
نعم.
الآية بترتب أصل مش ممكن أن هو يأكل الناس والأنعام قبل اختلط به نبات الأرض.
نعم.
فهم كلامي؟
نعم.
ومش ممكن أخذت زخرفها قبل ما يكون كذا كذا إلى آخره. يلا.
وواجبا فيها أن يكون لها نسق مخصوص كالنسق في الأشياء إذا رتبت ترتيبا مخصوصا كان لمجموعها صورة خاصة مقررة فلا.
نعم نعم.
وقد يجيء الشيء من هذا القبيل.
لا بكفى كده بقى خلص الله يرضى عنا وعنك.
ساعتين وعشرة.
لا بكفى عليها كده. يلا وربنا يعينكم إن شاء الله وينفع بيكم.
استاذنا كان ماشي شيء بس.